بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم أن الزمان والمكان له دخل في الاجتهاد، وقلنا فيما تقدم ماذا تعني هذه الجملة، أن الزمان والمكان له دخل في اجتهاد المجتهد. قلنا يرجع إلى هذه المقولة، وهي مقولة أن الزمان قد يغير الموضوع، يعني حينما يتغير الموضوع يتغير الحكم تبعا لذلك. واضح أن الحكم يأتي على موضوعه، مثلا حينما يقال الدم يحرم بيعه يبطل بيعه لعدم فائدته ولنجاسته، ما بفائدة. وإذا تغيرت في زمان قال الدم فيه فائدة مع كونه نجس، فيه فائدة، حين يتغير الحكم يباع لفائدته، يباع لفائدته. فقلنا فيما تقدم هذه الجملة تعني أن العلم يتدخل في تغير الموضوع، إذا تغير الموضوع تغير الحكم، يتغير الحكم تبعا لتغير الموضوعات. هذا نعبر عنه للتعبير، نقول تطور وسائل إثبات مواضيع الأحكام، تطور وسائل إثبات مواضيع الأحكام. يعني سابقا ما عندنا أدوات لتطوير الموضوع، الآن عندنا أدوات. سابقا ما عندنا أدوات تقول بأن الدم نافع للإنسان ويحيي الإنسان، يعني ننقل الدم من شخص إلى شخص، ما عندنا وسائل إثبات، الآن عندنا وسائل إثبات. فهذا قد يعبر عنه بتطور وسائل إثبات مواضيع الأحكام، يثبت مواضيع الحكم. ما لا فائدة فيه لا يصح بيعه، ويكون أكل المال في مقابله أكلا للمال الباطل. الآن تبين أن الدم فيه فائدة، إذن يصح بيعه ويكون المال في مقابله مثلا جائزون. طيب، هاي خلاصة ما تقدم. قلنا فيما تقدم أن هذا العنوان قد يعبر عنه بتعبيرات متعددة، أما كلها ترجع إلى هذه النقطة. يعني قد يعبر بدخالة الفهم العرفي والبناء العقلائي في الاجتهاد. هو ليس هذا، أن العرف يرى أن هذا الموضوع الآن فيه فائدة وهو الدم، سابقا ما فيه فائدة، حشرات الآن فيها فائدة، سابقا ما فيها فائدة. يعبر عن هذا الذي تقدم بدخالة الفهم العرفي والبناء العقلائي، بناء العقلاء بأجمعه أن الدم مفيد، الحشرات الآن مفيدة، يبذل في مقابل المال، الأفعى العقرب مفيدة، تباع وتشترى. يعبر عن بدخالة الفهم العرفي والبناء العقلائي في الاجتهاد الصحيح. قد يعبر عنه بتعبير آخر، دخالة المعارف البشرية اليقينية في فهم الدين والشريعة. الآن معرفة اليقينية، المعرفة البشرية اليقينية تقول الحشرات فيها فائدة، تدخل في تهيئة الدواء، في الطب، الأفعى، السموم. دخالت المعارف البشرية اليقينية في فهم الدين والشريعة. قد يعبر عنه بتعبير آخر، دخالت الشرائط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. أن هي تدخل في زمان كانت الحياة الاقتصادية عسرة، فنكتفي في نفقة الزوجة بغرفة في بيت مع حمام مشترك مع مطبخ مشترك، غرفة واحدة. الوضع الاقتصادي كان سيئا، كان مترديا، عاشروهن بالمعروف، نفهم منه غرفة في بيت الزوجة مع حمام مشترك مع عوائل متعددة مع مطبخ واحد مشترك مع ثوب واحد في الصيف، ثوب واحد في الشتاء، نعل واحد. الآن لا، الحياة الاقتصادية
رخوة واسعة متطورة، شقة للزوجة عاشروهن بالمعروف، شقة كاملة، حمام مستقل، مطبخ مستقل، حطور، ثياب متعددة في الصيف، ثياب متعددة في الشراء، أحذية متعددة. يقولنا دخلت القضايا الاقتصادية في استنباط الحكم الشرعي من عاشروهن بالمعروف. قد يعبر عنه بتعبير الآخر تأثير الطريقة العقلائية في فهم الشريعة. العقلاء بأجمعهم يفهمون الآن المعاشر المعروف غير الذي يفهمونه قبل 70 سنة و 60 سنة من المعاشرة بالمعروف. فهم عقلائي، فهم عقلائي في فهم الشريعة. طيب، هذا كله تقدم. إذن كل هذه المقولات المختلفة تشير إلى أن الزمان والمكان له دخل في تغير الموضوع، فيتغير الحكم تبعا بتغير الموضوع. أو قل وسائل إثبات مواضيع الأحكام، تطورت هذه الوسائل، كانت وسائل إثبات مواضيع الأحكام غير متطورة، الآن متطورة. طيب، الآن عندنا فالشيء نقول أكو عندنا فالعنوان نطرح لعل هذا العنوان صحيح، وهو إصالة ولاية الدين على المجتمع. إصالة ولاية الدين على المجتمع، هاي إصالة ولاية الدين على المجتمع تقتضي أن يكون الاجتهاد منسجما مع التقدم في كل مراحل الحياة البشرية. هاي مراحل الحياة البشرية متقدمة، تقدم مراحل الحياة البشرية، توجد عناوين جديدة لمعاني جديدة، استتار، هذا عنوان وجد ومعنى جديد، استنساخ، هندسة وراثية، عقود الصيانة، عقود التوريد، عقود الإذعان، أي عقود جديدة، عقود توجد في البورصات، عقد المستقبليات، عقد المستقبليات، هذه العقود تحتاج إلى حكم. تطور الحياة، تطورت، وجدت عقود جديدة، وجدت عناوين جديدة لها معاني جديدة أفرزتها ثورة المعلومات الحديثة، هذه تحتاج إلى حكم شرعي من ناحية الصحة والبطلان ومن ناحية الحكم والكرمة. طيب، هذا الانسجام، نريد انسجام بين التطور العلمي وبين الاجتهاد، هذا الانسجام يشترط فيه شرط واحد. نعم، احنا نقول لا بد من ان يكون الاجتهاد منسجما مع التقدم العلمي، فيعطي الحكم من الحل والحرمة الصحة والبطلان في كل ما هو جديد من العناوين التي لها معاني جديدة من العقود الجديدة، ولكن بشرط واحد، وهو ان لا يتخطى هذا الاجتهاد مصدريه الشرعيين، قرآن وسنة وعقل عملي ونظري. لا يتفق هذا الانسجام بين الاجتهاد وبين التقدم العلمي في العناوين الجديدة للمعاني الجديدة وللعقود الجديدة في البورصات في البنوك، هذا الانسجام نقبله، لكن بشرط واحد، بشرط أن لا يتخطى هذا الاجتهاد المصدرين الشرعيين للشريعة المقدسة، وهما الوحي والعقل. الوحي قرآن وسنة، العقل عملي ونظري. أن لا يتخطى هذا الاجتهاد هذين الشرطين، لأن الوحي والعقل العملي والعقل النظري تكفل بهداية البشر وإخراجه من الظلمات إلى النور، ففيهما الوحي والعقل ما يحتاجه الإنسان في كل عصر ومصر. إذا الاجتهاد كل يصير منسجم مع هذا التقدم العلمي بهذا الشرط الوحي، وإلا ما نريد انسجام الاجتهاد مع التطور العلمي بدون ماذا؟ المصدرين، هاي مصدري القرآن، مصدري الدين لا يوجد أحسن منهما في العالم، فكيف يتركان إلى شيء ومصدر مثل العرف، مثل العادة، مثل الرغبة، مثل العنصرية، مثل الطائفية، مثل كيف هذا ما يمكن. إذن لابد من الالتزام بهذين المصدرين الذين هما يمثلان الشريعة التي لا أحسن منها في هذا العالم. هذا انتهى. هسه شوي نترقى درجة واحدة نصعد، نقول يمكن للمجتهد أن يبدل الحكم حتى مع بقاء الموضوع على حاله ظاهرا. وسابقا كنا نقول المجتهد يتمكن أن يبدل الحكم بتبدل الموضوع، إذا نقول له الموضوع ظاهرا هو مع هذا المجتهد يبدل الحكم والموضوع على ظاهره ما تبدل، أي درجة شوية قوة. لماذا؟ إن قلنا شروط الموضوع ما موجودة، شروط الموضوع ما موجودة، الموضوع كان له حكم مع شروط، هاي الشروط ما هي؟ فنبدل الحكم مع أن الموضوع باقي على حاله. تغيرت علامات الموضوع، شروط الموضوع، حالات الموضوع، موضوع إلى حالة، الآن هذا الموضوع في حالة ثانية، وفي هذه الحالة ما نقول حلال محمد تغير، لا، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، هذا ما يتغير، لا الحرام أصبح حلال ولا الحلال أصبح حرام. لماذا؟ تنظر الموضوع له شرط، الآن الشرط ما موجود، فشو تبني نفس الحكم؟ الحكم كان لموضوع مشروط بشرط، الآن الشرط ما موجود، يتغير الحكم، يتغير الحكم، وما سوينا الحلال حرام، يعني شان حلال الآن حرام نقول، لما سوينا الحلال حرام، لأن الحلال كان لموضوع له شرط، الآن الموضوع موجود ما بي شرط. مثلا تحليل الأنفال، الأنفال محللة لكل أحد، مثلا يعني أنت شفت معدن روح استخرج معدن من الأرض، أعطي خمسة في أمان الله، ما قلنا في مرحلة لا خمس، قلنا المعادن يستطيع الإنسان أن يحوزها مع أعطاء خمسها للحكم الشرعي في أمان. تحليل أنفال، تحليل الأراضي الميتة، مو قلنا من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ قال نص من أحيا أرضا، أي من الأنفال، أي أنفال، أي راجع إلى رئيس الحكومة الحاكم الشرعي الذي يدير الأمر ويدبر العباد والبلاد، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هم قلنا؟ طيب، وقلنا أن المعادن تابعة للأرض، يعني من يملك أرضا فد 50 دونم وهاي 50 دونم فيها ملح، فيها نفط، فيها ذهب، فيها كذا، فيها حقيق، فيها فرودت، هو يملكها. هاي ما قلنا من ملك أرضا ملك المعادن التي فيها، هذا ما قلنا للتبعية، أنا مالك الأرض، هذا تابع عند الأرض، هذا من بعده تابع عند الأرض. هذه الأحكام التي قلناها على الموضوعات، تحليل الأنفال، تحليل أن يحيي الإنسان الأرض فيملكها الميتة، المعدن تابع للأرض، أي جناها، هذه الأحكام كانت تجري على هذه الموضوعات من دون لحوق أي ضرر بالآخرين، ومن دون لحوق أي ضرر بالحاكم الشرعي الذي هو يملك الأنفال. كانت هذه الأحكام تجري في زمانه على هذه الموضوعات من دون لحوق أي ضرر بالآخرين في زمان الآلة الشخصية. روح تحيي أرض، قد تقدر تحيي أرض 100 متر، 200، 300، 1000، 2000، 3000 متر، هاي روح طلع معدن بالآلة الشخصية، آلة البدائية، معول ومر ومسحار وما أدري شنو وسكين، إيش قد تطلع معادن هذا إليك؟ هذا ما يضر للحاكم الشرعي ولا يضر للآخرين.
أما في هذا الزمان الذي تبدلت فيه الآلة إلى آلة بخار، آلة كهرباء، آلة ذرية، علوم ذرية في الاستفادة من الطبيعة، في الاستفادة من الأراضي، في الاستفادة من المعادن، هاي علوم ذرية في الصناعة، في الزراعة، في الكهرباء، في الطيب، هذه ما أنت من الأنفاس تسلط عليها بهذه الآلات المتطورة والثاني يستفيد منها. ضررت المجتمع وضررت الحاكم الشرعي، إيه؟ ضررته. كانت الحلية للمهن لهذه الموضوعات في زمن كل ما الإنسان يستفيد من المعادن ومن الأراضي وأن المعدن تابع للأرض، هذا ما يضر الحاكم الشرعي ولا يضر المجتمع ولا يضر الآخرين. الآن في هذه الآلات المتطورة إذا أجدت شركة عندها آلات ذرية وكهربائية للاستفادة من الأراضي بعد بين النجف وكربلاء كله يستملك بهذه الآلات المتطورة، معادن كلها تروح، حاكم شرعي يبقى صفر اليدين، شلون يدير المجتمع؟ شو شنو؟ إذا نفس الموضوع باقي، الأرض ميتة، إيه؟ لكن ما لك حق فيها، تملكها الآن، الآن ما لك حق، هاي أراضي ميتة، من يخليك؟ الحاكم الشرعي يعطيك إجازة؟ يقول لك لا أجي. ليش؟ لأن الآن بقدرات واسعة يصير ضرر للمجتمع، ضرر للحاكم الذي هو ماسك البلاد ويدبر العبادة والبلاد، فالموضوع نفسه. لكن ماذا؟ لكن الحكم ما يجي. مثلا الأنفاق محللة، يلا أدو غابات، يلا روح اقطع اقطع شجر ونخل واستفيد منه، اقطع نخل وشجر وسوي جذوع وسوي كذا وسوي سقوف وسوي كذا، انت بالآلة البسيطة يومية تقطع نخلتين ثلاث، اي انفاق، اي إيه؟ اي انفاق غابات، انفاق اي الحاكم الشرعي روح سوي في الآلة في زمن قليل. اليوم تعال جيب الآلة الكهربائية باليوم الواحد تقطع 100,000 نخلة، 100,000 شجر، غابات ذاك الوقت إذا قطعت هذا وغيرك هم يجي سوى بعد غابات ماكو، صار سيول، صار تهديم بيوت، لأن هذه الغابات تمنح من السيل، تمنح من تهديم البيوت، تلطف الجو، هاي الغابات إذا قضيت عليها بس يصير مطر، صار سيل، السيل يهدم البيوت، يغرق الناس، يميت الناس، يميت الحيوان، يميت الزرع، سيول الصيف، هاي الغابات فائدتها تمنع السيول، لأنها تكون حجر عثرة لسير الماء بسرعة، تخفف من السيل، تمطئ السيل، غابات ما حيعطيك إجازة أن تقطع شجرة واحدة. فالآلات تطورت، إذا خربت الغابة تلوثت البيئة، ظهرت سيول تهدم البيوت، تهدد الأرواح بالموت. كذلك بالنسبة إلى المعادن التي يوجب تحليلها لهذا الإنسان بكل آلة، بكل آلات المتطورة، ضرر كبير على المجتمع في الوقت الذي تتوقف فيه إدارة أمور الحاكم الشرعي، إدارة أمور المجتمع تتوقف إذا الأنفال أخذوها الأفراد، إذا كيف تدار أمور المجتمع من قبل الحاكم؟ إذا نفس الموضوع موجود لكن حكمه الآن تبدل، لأن الموضوع كان فيه شر، هذا الشر الآن ما موجود، شر عدم تضر الآخرين بالحلية موقوع، لك حق أن تستفيد منه لكن بشرط أن لا تضر الآخرين، الآن تضر الآخرين، إذا ذاك الحكم يزول. في الحقيقة الحكم الكلي لم يتغير، استفد من الأنفاق بشرط أن لا تضر الآخرين. ففهمنا الآن المتأخر لا يخطئ الفهم الأول، الفهم الأول باقي والفهم الثاني باقي،
فأهم الأول استفد من المعادن، استفد من الأنفال، احيى أرض ميتة فهي لك، فهمنا. لكن كان في حدود الآلة البسيطة التي يكون الاستفادة من الأنفال غير مضر بالمجتمع. الآن في زمان الآلة المتطورة لا أطول ضرر، إذن لا يجوز، إذن لا يجوز. ففهمنا الأول صحيح، فهمنا الآن صحيح. نعم اي لا، الحكم عام، الحكم عام لكل الناس، الشريعه حكمها عام لكل الناس، ما يهم نفس الشيء، ما يجوز هنا شراء يعني حتى غابه تشتريها لاجل ان تفنيها ما يجوز، يعني هذا فيه ضرر. نعم يقيد، اي نعم، انت تشتري الغابة استفد منها وهي غابة حتى تصير بيئة صحية حتى تمتنع السيول من الوجود وإبادة الأقنع. اما تشتري غابة لأجل استئصالها ما يجوز، هذا فيه غضب على المجتمع. اذا صورة الموضوع سابقا احياء الارض الميتة تكون ملكا لمحييها، هذا ما بيضر على المجتمع، بينما احياء الارض الميته فتكون ملكا لمحييها في زماننا هذا الذي يكون فيه ضرر على المجتمع، هي صوره اخرى تحتاج الى حكم جديد. الحكم الجديد هو المنع، بيجي صوره جواز ما فيها ضرر على المجتمع، ما استفيد ايها المسلم، استفيد ايها الانسان، من احيا ارض الميته استفيد، ما في ضرر، اكحرك انتفع. اما في هالزمان وعدة آلة متطورة وتستفيد بحيث الأرض العراق تصير ملك لشركتين والبقية يموتون جوع، هذا حالة ثانية، صورة ثانية، هي تحتاج إلى حكم جديد وهو المنع، لا يجوز. كذلك قمح الشجر والغابة، أول كل ما تنفع ما يصير ولا تتغير البيئة ولا تفسد البيئة. الآن بهذه الآلات المطورة إذا قلنا أرفع الشجر راح تتغير البيئة، تفسد البيئة، تحصل سيول، ما يجوز، هذا ما يجوز، كله لا يجوز. طيب هسا نجي نقول احنا عندنا في الطريق آخر نسميه صلاحيات ولي الأمر، يعني هذا الطريق الذي تكلمنا عنه سابقا أمس وهذا اليوم، أن الزمان والمكان له دخل في الاجتهاد ويؤثر على الحكم الشرعي. أثبتنا مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد، سواء غيرنا الموضوع في تغيير الحكم أو الموضوع باقي لكن شرطه ما موجود في تغيير الحكم نتيجة لعدم وجود الشرط. هذا المسلك يمكن المصير إليه بطريق آخر وهو طريق صلاحيات ولي الأمر. ولي الأمر عنده صلاحيات، يعني يجي ولي الأمر يقول يا بل استخراج المعدن جائز إليك، إيه نعم جائز، إحياء الأرض الميتة جائز إليك بصورة واسعة، إيه نعم جائز، هذا جائز. إنه يقول هذا الجواز لا تسوي يمنعك من الجواز، فمواجب إحياء الأرض الميتة يجوز، فمواجب قطع الأشجار يجوز، يلا قلنا يجوز، تجي صلاحيات ولي الأمر في منطقة الفراغ والجوازات والمباحات، المباح مباح تسوي يمنعك منه. إذا كان هذا جائزا فيجوز لولي الأمر أن يمنع من الجائز، لأن يعني صلاحيات ولي الأمر في الأمور الجائزة في الأمور المباحة، هذا جائز الاستفادة من الغابة. إذا يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة لا لذلك العنوان وهو تغير الحكم بتغير الزمان والمكان، لا، نصل من طريق صلاحيات ولي الأمر لأن هذه أمور جائزة. حتى إذا أنت مالك أرض طلع بيها نفط 50 دونم بيها نفط، بيع النفط هذه
جائز منصوص،
جائز إيه؟
جائز
منصوص، منصوص إيه منصوص؟
مثل المعادن كيف يمكن للحاكم الشرعي
يقول لك هذا جائز لو واجب عليه.
منصوص
نعم جائز منصوص. هو صلاحياته وين؟ صلاحيته في المباحات، سواء كان مباحات أصلية يعني ليس فيها منع، أو صلاحيات فيها نص بالجواز. هاي صلاحيات. فيقول لك هذا الجائز لك أمنعك منه، أو هذا الجائز لك أوجبه عليك. صلاحيات أحسن.
مع وجود
نص بنص. يقول لك جائز ما حرمه، يقول لك أنا أمنعك منه. نعم ها. هذا حكم حكومي. نعم هذا حكم. هذا يتغير بتغير الزمان، وهذا مو دائم. هذا يسمى حكم حكومي. الحاكم الشرعي له حكم حكومي. الحكم الحكومي هو في دائرة المباحات، احنا ما كنا في دائرة الواجبات. بعضهم يصحح ان الحكم الحكومي يكون حتى في الواجبات، يمنعك من الواجبات، يوجب عليك المحرمات. هاي عوفة الان. تقدم هذا الكلام، تقدم أن صلاحيات الحاكم الشرعي في دائرة المباحات، هذا قطعا لكل العلماء يقولون. يبقى أنه صلاحيات الحاكم الشرعي في الواجبات منعك منها، المحرمات يوجب عليك. هذا بعضهم يقول به، مو كلهم، بس احنا هذا اللي يقول. إذا الناس ولي الأمر له الحق أن يمنع من هذه الأمور الجائزة منعا حكوميا لمصلحة الأمة والمجتمع. يرى أن إدارة الإنسان المعاصر التي يجب أن تواكب العصر لئلا يتخلف المسلمون عن غيرهم توجب عليه أن يحدد من دائرة الجواز، ليتمكن من أن يستفيد من هذه الثروات بصالح الأمة المسلمة. هذا الإنسان الآن نجي ندعي أن هذا الاجتهاد الذي قلنا الاجتهاد هو معرفة الحكم الشرعي عن طريق الوحي والعقل العملي والنظري، هذا ضروري ضروري في كل زمان ومكان. لماذا؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله غداً.